هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الخليل وتصعيد دائرة المواجهة محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا هذا اليوم الأستاذ أحمد جرادات، الناشط في مقاومة الاستيطان في الخليل. أما المحطات التي سنتوقف عندها في لقائنا لهذا اليوم، البداية مع فقرة صحافة العدو، وفيها نطالع معا أبرز ما اهتمت به صحافة الاحتلال، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا وحديثنا معه في هذا اللقاء تحت عنوان الخليل وتصعيد دائرة المواجهة، وبعد ذلك ننتقل إلى فقرة الرأي الفلسطيني، هذه الفقرة التي تتناول موقف القوى الفلسطينية من اللقاء بين حركتي فتح وحماس، ثم ننتقل بعد ذلك لنختم مع فلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، البداية ستكون مع فقرة صحافة العدو مع الزميلة ندى فاضلي.
صحافة العدو. أهلا بكم مستمعين الكرام. سلطت صحافة الاحتلال الضوء على عملية اختراق إيرانية لهاتف وزير الأمن بيني غانتس أخلت بمعادلة الانتخابات الأخيرة على مستوى الحكومة، وكذلك إلغاء مناورات للجيش بسبب الأزمة المالية. وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: هآرتس، اختراق إيراني يخل بمعادلة الحكومة. يدعوت أحرنوت، المالية لا تسمح بالمناورات. نبدأ مع صحيفة هآرتس التي ذكرت أن أشخاصاً عملوا إلى جانب رئيس حزب كاحول لافان ووزير الأمن بيني غانتس عن أن الانطباع لديهم هو أن غانتس قلق جداً من إمكانية تسرب مضامين في هاتفه النقال الذي اخترقه الإيرانيون إلى العلن. ونقلت الصحيفة عن سياسي يعرف غانتس جيداً قوله إن هذه أكثر قصة جعلت غانتس متوتراً طوال الجولات الانتخابية الثلاث للكنيسة. وتابعت هآرتس أن القناة 12 التلفزيونية كانت قد كشفت في آذار مارس من العام الماضي عن أن رئيس جهاز الأمن العام الشباك ناداف أرجمان استدعى غانتس إلى لقاء وأبلغه بأن هاتفه النقال قد تم اختراقه وأن مضمونه وصل إلى أيدي إيران. وأردفت الصحيفة أن الرقابة لا تزال تمنع حتى اليوم نشر تفاصيل حول المعلومات في هاتف غانتس، ولا تزال هذه القضية حسب الصحيفة تشكل أحد أسباب التوتر والشكوك بين غانتس ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبين قادة أجهزة المخابرات. وختمت هآرتس بالقول إن نتنياهو استخدم هذه القضية كسلاح مركزي في الانتخابات ضد خصمه غانتس الذي كان مرشحاً لرئاسة الحكومة. ومن صحيفة هآرتس إلى يدعوت إحرونوت التي ذكرت أن رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي ألغى مناورة عسكرية ضخمة كان من المقرر إجراؤها في أيلول سبتمبر المقبل لاعتبارات تتعلق بالميزانية. وقالت الصحيفة أن الحديث يدور عن واحدة من بين أكبر مناورتين خطط الجيش لتنفيذهما العام الجاري بمشاركة آلاف من جنود الاحتياط، وكان من المقرر أن يتلقى جنود الاحتياط أوامر الاستدعاء في الأيام المقبلة، لكن تقرر إلغاء المناورة في ختام مباحثات برئاسة الأركان على وقع التقليصات المتوقعة لميزانية الجيش هذا العام. وتابعت يدعوت أحرنوت أن المناورة التي تم إلغاؤها كانت عبارة عن تدريب تشارك فيه معظم أسلحة الجيش بما في ذلك القوات البرية والبحرية والجوية لمدة أسبوع لاختبار مدى جاهزية الجيش للانتقال من الروتين إلى حالة الطوارئ والحرب على عدة جبهات بشكل متزامن. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الجيش قوله إن قرار رئيس الأركان يأتي في إطار عملية تحديد أولويات الجيش لعام 2020 في ظل الفجوات في الميزانية التي يتم مناقشتها حاليا. وأوضحت يدعوت أحرنوت أن الجيش أعلن عن تقليص الخدمة العسكرية الإجبارية للذكور من 32 شهراً إلى 30 شهراً بأثر فوري. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة صحافة العدو. أعود إلى الأستوديو.
نشكر الزميلة ندى فاضلي لتقديمها الرائع لفقرة صحافة العدو.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا من نموت وما بننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا بنموت وما بننزل.
كنا صغار ودروب المجد مشينا وكبار بقينا كبار على حب الأرض ربينا من يوم كنا صغار ودروب المجد مشينا وكبار بقينا كبار لما الهم شدينا كيد الطابع ردينا لما الهم شدينا كيد الطابع ردينا موطننا الغالي
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الساعة الآن 8:58 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إلى محور الحديث: الخليل وتصعيد دائرة المواجهة. ما مخاطر إجراءات الاحتلال وممارسات مستوطنيه حيال مدينة الخليل في ظل الحديث عن إجراءات الضم؟ في أي إطار يمكن وضع هذه الإجراءات؟ وهل هناك تقاسم في الأدوار بين الحكومة والمستوطنين؟ ماذا عن ردود الفعل الفلسطينية لمواجهة هذه المخاطر؟ وكيف سيحسم أهالي الخليل صراعهم مع المستوطنين؟ الخليل وتصعيد دائرة المواجهة موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم، حيث تزداد هجمات المستوطنين على منازل المواطنين في المنطقة المحيطة بالحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة بمدينة الخليل. وترعى سلطات الاحتلال الاتساع الاستيطاني في محيط مستوطنة كريات أربع لمصادرة ممتلكات الفلسطينيين في وادي النصارى وحارة جابر ووادي الحصين، حيث يقوم المستوطنون بترميم البيوت القديمة التي تمت مصادرتها من أصحابها قبل سنوات، فيما تمنع قوات الاحتلال الفلسطينيين من ذلك. قراءة واقع الخليل اليوم في ظل اتساع الاستهداف للمدينة وسكانها من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين تأتيكم في سياق تقرير الزميلة مريم أبو اللول.
ما إن بدأ الحديث عن مخطط الضم حتى أخذ المستوطنون يسابقون الزمن في قلب مدينة الخليل التي تقدم رويدا رويدا، ويقومون بترميم منازل قديمة كانوا قد سرقوها من أصحابها الفلسطينيين في وضح النهار قبل سنوات.
هناك في أعمال ترميم تحصل في بيت الرجبي وأخرى في بيت الزعتري وأخرى في أيضا في بيت أبو رجب، وهذا من شأن كل فرض سياسات جديدة في أرض الواقع وكل بظل جائحة كورونا.
وفيما تسهل قوات الاحتلال الطريق أمام المستوطنين للتصرف في أملاك استولوا عليها، تضيق الخناق أكثر على الفلسطينيين هنا في محيط مستوطنة كريات أربع، تحديدا في وادي الحصين ووادي النصارى وحارة جابر.
تصليحات صاروا يمنعوا بالتصليح، يعني عنا بنصلح باب الدار قبل يمكن 10 أيام، إجوا قالوا ممنوع تصلح، ممنوع إلا بتصريح. المستوطنين الجديد يعني صاروا يتعدوا كتير على المنازل، يضربوا حجار، يضربوا المواطن الفلسطيني، يجوا بين الأحياء السكنية. طب شو لهم بالأحياء السكنية؟ أنت بتدخل في الأحياء السكنية وبتعتدي على المواطنين بألفاظ بذيئة، بضرب حجار وأمور كتيرة.
هم معنيين إنهم يشوفوا الطريق من هون عقيد يسووها طريق، وهذا بعيد عن عينيهم وعن أذنيهم كمان، شايف كيف؟ بالنسبة لنا هون إحنا فيش ملجأ نروح للغير، رايحين نموت هون، وفيش إلا ملجأ يطلع من هون، يعني لا يضايقوا علينا أو ما يضايقوا اللي إحنا موجودين هون.
هذه المدينة التي يتفشى فيها المستوطنون على حساب أصحاب الأرض بدأت عملية الاستيلاء عليها بمحاصرتها أولا بالمستوطنات، ثم بنقل الاستيطان إلى البلدة القديمة والاستيلاء على بيوت الفلسطينيين بكل الطرق الممكنة، واليوم بزيادة وتيرة الاعتداء على السكان وممتلكاتهم عبر اقتحامات ليلية لإجبارهم على الرحيل.
شكرا للزميلة مريم أبو اللوز. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ أحمد جرادات الناشط في مقاومة الاستيطان في الخليل معنا عبر الهاتف. سيد جرادات حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بك.
الله يسلمك. سيد أحمد، الاحتلال يطلق يد المستوطنين في الخليل لصالح الاستيطان ومستوطنة كريات أرفع، وهناك العديد من الممارسات بهذا الصدد. أولا، كيف تتابعون هذا الموضوع وفي أي إطار تضعون هذه الممارسات؟
أولا يعني نتابع هذا الموضوع بقلق شديد، لأننا نتحدث عن مدينة ونتحدث عن مستوطنين يعيشون في 5 نقاط استيطانية صغيرة في مناطق مختلفة من البلدة القديمة في الخليل، والبلدة القديمة عدد سكانها حوالي 60,000 فلسطيني. هذا واحد. اثنين، هم يعني هاي المستوطنات الصغيرة موجودة في البلدة القديمة حيث تتركز، توجد المنطقة الصناعية، يوجد الحرم الإبراهيمي الشريف، وتوجد الحركة التجارية، وتوجد الكثير من المصانع التقليدية، وأهمية البلدة القديمة طبعا. فهاي وهاي حوالي 500 مستوطنات يسيطرون عمليا على مساحة البلدة القديمة، يعني ويتسببون بإشكاليات يومية ودائمة ضد المواطنين الفلسطينيين في هذه الأحياء.
نعم.
يجب أن نشير بأن الإشكال والقضية الاستيطان في الخليل هي ليست جديدة. هي بدأت أولا كريات أربع، هي أول مستوطنة أنشئت في الضفة الغربية بعد احتلال 1967.
نعم.
وهي من أكبر المستوطنات في فلسطين عمليا، وتعتبر يعني بمثابة مدينة وفق تصنيفات الاحتلال، وهي في الجهة الشرقية للبلدة القديمة وقريبة عمليا من الحرم الإبراهيمي، مضافة إلى مجموعة مستوطنات أخرى حول المدينة والخمس بؤر استيطانية الصغيرة في البلدة القديمة. الجديد هو تصاعد يعني تصاعد انتهاكات المستوطنين على أكثر من اتجاه. أولا يعني السيطرة على المزيد من الأبنية، السيطرة على المزيد من الشوارع، توسع هذه المستوطنات، إغلاق المحلات الفلسطينية، الضغط على الفلسطينيين للهجرة أو لترك البيوت القريبة كثير من المستوطنات.
نعم.
الانتهاكات اليومية، الاعتداءات على الناس، على المحلات التجارية، على زوار الحرم الإبراهيمي، وكل هذا يحصل بالمناسبة يعني تحت مرأة ومسمع الجيش، مما يخلق انطباع، يخلق حقيقة عمليا أو يؤكد حقيقة بأن هناك تعاون جدي ما بين الجنود والمؤسسة الرسمية الإسرائيلية والمستوطنين. هؤلاء الجنود لا يعني لا ولا مرة شعرنا بأنهم يعني يمنعون المستوطنين من القيام بأعمالهم هذه، وبالتالي هم يعني وكأن يعني هناك ضوء أخضر للمستوطنين بهذه الإجراءات.
نعم. طيب ماذا عن التوقيت سيد جرادات؟
بالتأكيد التوقيت يعني ذو دلالة، خاصة في يعني في ظل الحديث عن ضم مناطق في الضفة الغربية وفشل ما سمي بعملية السلام أو اتفاق أوسلو، وفشل حل الدولتين بمعنى، ويعني قيام إسرائيل بفرض سيادتها على أكثر من مكان يعني. وهنا علينا أن نتذكر دائما بأن القدس هي أراضي محتلة في 67 كما هي باقي المناطق، وتم ضمها منذ سنوات طويلة ونقلت إليها السفارة. التوقيت مهم في هذا السياق، في ظل حالة صمت أو في ظل حالة تجاهل عربي لما يجري في فلسطين، في ظل حالة التشتت أو غياب استراتيجية فلسطينية وطنية موحدة لمواجهة سياسات الاحتلال، وانشغال العالم يعني في قضايا كثير تهم يعني كل بلد أو كل إقليم أو كل منطقة، وحتى يعني إذا بنشوف إن في استغلال قضية كورونا يعني وانشغال العالم بهذه القضية.
نعم.
وبالتالي الإسرائيليون كعادتهم يعني يلتقطون اللحظة لاستثمارها بما يخدم سياساتهم.
طيب هناك سؤال بأنه المستوطنون يسارعون الخطى، يعتدون على الفلسطينيين، يقومون أيضا بترميم بعض البيوت المصادرة والمسروقة من الفلسطينيين، بالتالي من الذي يضع الخطوات التنفيذية على الأرض، الحكومة أم المستوطنين؟
لا، هو بالأصل الحكومة، حتى يعني تكون الأمور واضحة جدا، لأنه لو الحكومة يعني لا تريد ذلك أو الحكومة ضد هذه الممارسات سهل جدا إيقافهم. ولكن يعني وإذا بدنا نروح يعني كثير المستوطنين بيعملوا يعني بيفرضوا حقيقة على الأرض مثل السيطرة على هذه الأبنية، ومن ثم لاحقا يتم تشريعها إما ببناء نخبة استيطانية إلى آخره من الحكومة. لذلك يعني ما نغلط، يعني المستوطنين هم جزء أصيل في السياسة الرسمية الإسرائيلية بأكثر من ناحية. أولا يعني صمت الحكومة، اثنين تشريع ما يقوم به المستوطنين بعد السيطرة على هذه البيوت بأكثر من اتجاه، إما يعني بناء مستوطنة جديدة أو تسهيل حركة المستوطنين. ولذلك يعني هي عملية تكامل أدوار لا أكثر ولا أقل، ولكن أولا وأخيرا كل ما يحصل هي المسؤول عنه الحكومة، لأن هي المفترض القوة، قوة الاحتلال اللي المفترض توقف المستوطنين عن القيام بهذه الإجراءات، ولكن في ظل تجاهل هذا وفي ظل الدعم المباشر فالمسؤولية تقع على الحكومة.
طيب، من الملاحظ أيضا أن هناك منعا للمواطنين من ترميم بيوتهم أو استصدار ترخيص للبناء كما أشرتم، هل هذا الموضوع مستمر؟ ما الذي تتوقعون بهذا الصدد للمرحلة المقبلة؟
طبعا هذا موضوع مستمر. دخلنا البلدة القديمة وهي مركز الخليل، هي تعتبر وفق اتفاقيات أوسلو يعني منطقة سي، يعني عبر من خلال بروتوكول الخليل أو اتفاق الخليل يصبح جزء من اتفاقيات أوسلو. منطقة سي، في منطقة سي يعني الفلسطينيين البناء والترميم والآخر عليهم أن يحصلوا على ترخيص من الإدارة المدنية الإسرائيلية، وبالتالي يعني ليس سهلا على الفلسطينيين للترميم بيوتهم في البلدة القديمة، وليس سهلا عليهم لبناء بيوت أو بناء مدارس أو عيادات صحية لآخره، لأن الترخيص ليس سهلا الحصول عليه من الإدارة المدنية، وتحديدا إذا كانت هذا يعني عملية الترميم هي قريبة من البؤرة الاستيطانية. في المقابل نرى بأن هناك يعني تسهيلات عالية جدا للمستوطنين في السيطرة على هذه البيوت وبناء بيوت جديدة وبناء يعني بنية حياتية حديثة من شوارع ومحلات تجارية ومنتزهات، الأمر الذي يحرم منه الفلسطينيين. وكأنه الصورة يعني هي يعني فكرة الحركة الصهيونية، مزيد من الأرض قليل من الناس، يعني يجلب كثير من المستوطنين ووفر لهم بنية تحتية جيدة و اعمل قيود على الفلسطينيين باتجاه الهجرة، جلب مستوطنين وتهجير فلسطينيين، وعبر خلق واقع تكون الحياة فيها صعبة بالنسبة للفلسطينيين. هذا ما يجري. وبالتالي مسألة الترميم ليست مسألة سهلة في البلدة القديمة في الخليل، لسوء الحظ أو يعني للأسف الشديد أن بروتوكول الخليل الذي يعني الذي قسم المدينة إلى منطقة الخليل واحد والخليل اثنين H1 H2 وأبقى على البلدة القديمة H2 تحت السيادة الإسرائيلية، في واقع الحال يعني هو أحد يعني أعطى الضوء الأخضر أكثر لحركة الاستيطان في الخليل.
نعم. طيب، على الصعيد الفلسطيني كيف يتم التعامل مع اعتداءات المستوطنين وقرارات الاحتلال الخاصة بالبناء والترميم باختصار؟
باختصار شديد يعني الناس المواطنين يعني يواجهون هذه السياسات بشكل يومي، يتصدون للمستوطنين للجنود، وهناك اعتقالات وهناك جرحى وهناك الآخر، بمعنى مقاومة هذا المشروع هي مقاومة حال يعني دائمة ومستمرة في الكلام. الجانب الرسمي الفلسطيني إذا أنا يعني أعتقد بأنه لا يقوم بالدور المنوط به بشكل جدي، المفترض إنه في الوقت الذي يتم في خرق كما يقال بين هلالين، خرق اتفاق الخليل أو بروتوكولات الخليل، مفترض التحلل من هذا الاتفاق، يعني تقسيم الخليل مثلا. القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات بالتأكيد هي يعني ضد وتعمل أقصى ما لديها من جهد لمقاومة هذا يعني هذه المشاريع في البلدة القديمة.
نعم. طيب، شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد جرادات، الناشط في مقاومة الاستيطاني في الخليل.
شكرا.
Thank you. الوضوء عرض لكل المحال.
الشهد في عنب الخليل وعيون ماء السلسبيل هي إرث جيل بعد جيل وكفاح تاريخ طويل.
وتوقيتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ أحمد جرادات الناشط في مقاومة الاستيطان الذي تحدث لنا عن مخاطر إجراءات الاحتلال وممارسات مستوطني حيال الخليل في ظل الحديث عن إجراءات الضم، ووضع هذه الإجراءات في أي إطار، وهل هناك تقاسم في الأدوار بين الحكومة والمستوطنين، وكذلك ردود الفعل الفلسطينية لمواجهة هذه المخاطر. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، كيف تتناول القوى الفلسطينية اللقاء بين حركتي فتح وحماس؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا التالية.
الرأي الفلسطيني.
مستمعينا الكرام، هل نحن أمام جهد وطني جاد وفاعل ينهي حالة الانقسام الفلسطينية في ظل ما توصل إليه اللقاء القيادي الثنائي بين حركتي حماس وفتح قبل أيام؟ وهل أصبحت الإشكالات التي أعاقت التوصل إلى إنهاء الانقسام رغم كل الجهود من ورائنا؟ وهل بالفعل طوينا صفحة الاتهامات والتحريضات وتغليب التناقض الداخلي على التناقض الرئيس مع الاحتلال؟ وهل تتوفر فعلا آليات حقيقية يمكن معها توظيف كل إمكانيات الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، خاصة آخر تجسيداته والمتمثلة بالضم وإعلان السيادة على البحر الميت وغور الأردن؟ وهل كل ذلك من شأنه أن يتمخض عن صياغة استراتيجية وطنية موحدة كفيلة بمواجهة كافة التحديات التي يفرضها استمرار الاحتلال؟ أسئلة كثيرة برزت إثر الأجواء المشحونة بالود والإيجابية والقطع مع الإشكالات التي أعاقت المصالحة والتي انطوت عليها تصريحات الطرفين أثناء اللقاء المشترك الذي ترجم بالفعل الموقف الفلسطيني الموحد رسميا وفصائليا وشعبيا في مواجهة صفقة القرن وتفاصيلها، وفي الأصل مواجهة تحديات الاحتلال والاستيطان والتهويد والعدوان. ماذا عن أهمية اللقاء بين فتح وحماس، وكيف يمكن البناء عليه لتعزيز الوحدة في مواجهة الاحتلال؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة داود شهاب، والذي يقول بشأن اللقاء بين فتح وحماس:
نحن رحبنا بهذه الخطوة، خطوة التقارب من أجل تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة العدو الصهيوني، ورأينا في هذه الخطوة أنها تأتي استكمال للجهد الوطني المشترك الذي بدأ في غزة، التي انطلق منها تحرك جاد في التصدي للضم الاستعماري من خلال إعلان القوى والفصائل الفلسطينية والتيارات المجتمعية في غزة عن الرؤية الوطنية لمواجهة الضم ولمواجهة صفقة القرن، ومن خلال أيضا موقف المقاومة الحازم باستعدادها لحماية الشعب الفلسطيني والرد على جرائم الاحتلال إذا ما أقدم على تنفيذ هذه الخطوة التي تشكل الحقيقة جريمة الضم، أو هذا القرار العدواني الضم الاستعماري هو عمليا يعني هو الترجمة لأفكار ترانسفير، الترحيل الجماعي للشعب الفلسطيني، أو يعني سياسات التطهير العرقي التي تعتبر يعني تصنف حسب كل القوانين والأعراف الدولية على أنها جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية. نحن في حركة الجهاد الإسلامي لا نرى أن هناك خيار سوى خيار المقاومة والصمود في مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته الإجرامية، وبالتالي نحن مع أي خطوة من شأنها أن تشكل عامل وحدة الشعب الفلسطيني على قاعدة مواجهة الاحتلال وعلى قاعدة العمل المشترك للتصدي للاحتلال والعدوان.
إذن كما استمعنا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب يقول إن الحركة رحبت باللقاء الذي حصل بين فتح وحماس وباركت هذه الخطوة واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة العدو الصهيوني، ونرى أنها استكمال للجهد الوطني المشترك في التصدي لخطة الضم وصفقة القرن. ومن حركة الجهاد الإسلامي ننتقل إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقيادي في الجبهة ماهر الطاهر الذي تحدث عن اللقاء بالقول:
حركة حماس أجرت اتصالات معنا قبل المؤتمر الصحفي المشترك الذي جرى بين حركتي فتح وحماس، وتحدثوا معنا بهذا الأمر، ونحن شجعنا ذلك وقلنا بأن هذا يفتح الأفق نحو فتح الطريق لوحدة وطنية فلسطينية شاملة، خاصة على ضوء الظروف الخطيرة التي تعيشها القضية الفلسطينية. كذلك الإخوة بحركة فتح أجروا اتصالات مع رفاقنا في رام الله أيضا لإجراء يعني لقاءات هناك بين فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. نحن نقول في الجبهة الشعبية أنه لابد من إنهاء الانقسام الفلسطيني الفلسطيني. هناك رغبة وهناك إدراك للمخاطر الوجودية المحيطة بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأنا أريد أن أقول بصراحة شديدة الخطوة التي أقدمت عليها حركة فتح وحماس خطوة بالاتجاه الصحيح ونحن نشجعها، ولكنني أقول بأن هذا غير كافي. يعني انفتح أفق، انفتح طريق، ولكن التحديات المحيطة بنا كشعب فلسطيني وكقضية فلسطينية ومخاطر ما سمي بالضم واستمرار المشروع الصهيوني بالسيطرة على فلسطين قائم كليا. بالتالي ينبغي أن نقدم على خطوات سريعة وكبيرة أكبر مما جرى لكي نكون على مستوى الأحداث الجسام والأحداث الخطيرة المحيطة بالقضية الفلسطينية. تطلب أن نقلب الطاولة وأن يكون هناك تصور استراتيجي لدى الفصائل الفلسطينية لمرحلة جديدة واستراتيجية جديدة، وهذا يتطلب فعلا القيام بخطوات جدية وسريعة لا تحتمل التأجيل.
إذن كما استمعنا فإن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعلى لسان القيادي فيها ماهر الطاهر تؤكد أن الخطوة التي أقدمت عليها حركة حماس وفتح خطوة جيدة ولكنها غير كافية، لأن المشروع الصهيوني للاستيلاء على الأرض لا زال قائما، ويجب أن تكون هناك خطوات أكبر وأسرع لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية. ومن الجبهة الشعبية إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والقيادي فيها محمود خلف الذي تحدث إلينا حول الموقف من المؤتمر الذي عقدته حركة حماس وفتح قائلا:
هذا اللقاء الافتراضي والمؤتمر الصحفي نحن نرحب بأي خطوات على طريق إنهاء الانقسام والسير على طريق المصالحة الوطنية، نحن نرحب بذلك ونأمل أن يكون خطوة باتجاه المصالحة الوطنية الشاملة. نحن نهدف إلى وجود مصالحة حقيقية، ودعوة الإطار القيادي المؤقت والأمناء العامين للفصائل لإدارة حوار وطني شامل بين الكل الوطني الفلسطيني وفتح كافة الملفات على طاولة البحث والحوار والوصول إلى استراتيجية سياسية وطنية موحدة تعالج الوضع الداخلي الفلسطيني من جانب، ومن جانب آخر تعالج كل الملفات التي نحن بحاجة إلى أن نمتلك برنامج سياسي لمجابهة صفقة تراب نتنياهو من جانب وخطة الضم من جانب آخر وكل التحديات التي تعصف بمشروعنا الوطن الفلسطيني. أحد الروافع الرئيسية لإمكانية مواجهة صفقة تراب نتنياهو هو ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني وفي المقدمة منه المصالحة الفلسطينية. نحن نهدف إلى أن يكون هناك اتفاق على كل الملفات وليس فقط إعلان نوايا أن هناك اتفاق وتنسيق مشترك نحن لسنا ضد أي خطوات إيجابية على طريق المصالحة، ولكن نحن لا نريد أن نكرر تجارب فاشلة سابقة. نحن نعمل من أجل المصالحة على مدار 13 عام حتى الآن، وهناك آلاف الساعات التي صرفت من أجل الحوار وإمكانية التوصل لاتفاق من أجل إتمام المصالحة، ولكن حتى الآن لم نصل إلى الهدف الذي يؤسس لمصالحة حقيقية. ولسنا بحاجة إلى تجارب جديدة فقط تعطي بصيص من الأمل إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وتتبدد عند أي حدث ميداني صغير. ومن هنا نقول بأن الحوار الوطني الشامل، لأن موضوع المصالحة ليس فقط موضوع يتعلق بفتح وحماس، نعم هما الطرفين الرئيسيين في هذه المعادلة، ولكن نحن نعتبر بأن هذا موضوع وطني يهم كل الوطن الفلسطيني، خاصة أنه يتعلق بإعادة ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني لمجابهة الاحتلال.
إذن كما استمعنا، القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف يدعو للعمل على التوصل لمصالحة حقيقية بمشاركة جميع الفصائل لإدارة حوار وطني شامل للوصول إلى استراتيجية وطنية موحدة تعالج الوضع الداخلي الفلسطيني وكل الملفات لمواجهة صفقة ترامب وخطة الضم. ومن الجبهة الديمقراطية ننتقل إلى حركة المقاومة الشعبية والناطق باسم الحركة خالد الأزبط، الذي تحدث عن لقاء فتح وحماس قائلا:
نحن نعتبر أن اللقاء الذي جرى بين أحد قيادات حركة فتح ممثلة باللواء جبريل الرجوب والأخ نائب رئيس المكتب السياسي الشيخ صالح العروري لحماس، هذا كانت خطوة مهمة على الصعيد الوطني الفلسطيني، ونحن نبني على ذلك أولا أنها كانت رسالة للعدو الصهيوني ولكل المخططات الصهيوأمريكية والتطبيعية في المنطقة أن التلاعب بما يسمى بملف الانقسام الفلسطيني لا يمكن أن يكون مبررا لتمرير كل المؤامرة سواء على ما يسمى بصفقة القرن أو مؤامرة الضم. أيضا على الصعيد الفلسطيني الداخلي أننا نسعى كفلسطينيين لطي هذه الصفحة، صفحة الانقسام الفلسطيني، ولكن على قاعدة ألا يكون هذا اللقاء مجرد ورقة تلعب بها السلطة الفلسطينية أو حركة فتح لانتزاع بعض المطالب أو المواقف من الإدارة الأمريكية والعدو الصهيوني، وأن ذلك إذا لم يتجلى عمليا على الأرض، وقف التنسيق الأمني وإطلاق يد المقاومة بالضفة الغربية وإطلاق يد الشارع الفلسطيني بالضفة لإشعال انتفاضة ثالثة في وجه العدو الصهيوني، فإن ذلك اللقاء لن يكون له جدوى ولن يكون له منفعة. ولذلك الآن نحن في المقاومة الفلسطينية نعتبر أن الكرة في ملعب السلطة الفلسطينية وحركة فتح في تطبيق هذا أو مخرجات هذا اللقاء وهذه الخطوة المهمة، يتمثل أولا في إطلاق يد المقاومة والشعب الفلسطيني بالضفة الغربية ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، لأن هذا المرتكز الأساس لإتمام المصالحة الفلسطينية بمعنى حماية مشروع المقاومة الفلسطينية وترسيم مشروع مقاوم فلسطيني يحمي برنامج سياسي متفق عليه يضم الكل الفلسطيني.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن اللقاء والمؤتمر الصحفي الذي عقد بين حركتي فتح وحماس، والتي رحبت جميعها بهذه الخطوة ودعت إلى البناء عليها من أجل تعزيز الوحدة لمواجهة مخططات الاحتلال. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني، عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة الرأي الفلسطيني نشكر الزميلة شيماء غراوي والزميل عبد الله محمد معد الفقرة.
الله
أحبتنا الكرام، كان مقررا أن نستمع في نهاية هذا اللقاء إلى فقرة فلسطين الأرض والذاكرة، لكن لضيق الوقت نؤجلها إلى لقاء آخر إن شاء الله. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
We'll be right back.